أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثاني بعنوان: هل نحن ممن يحبهم الله تعالى؟ تقدم معنا أن الجواب على هذا السؤال يستدعي أن نقف عند الآيات والروايات التي تتحدث عن الذين يحبهم الله عز وجل. ومرت الإشارة إلى أن الحاجة كبيرة جدا للتفكير من كل شخص بهذا السؤال، أن يسأل كل شخص نفسه: هل يحبني الله عز وجل؟ السبب لأهمية هذا السؤال أننا عادة نرضى عن أنفسنا، فنبتلى بالعجب، كل واحد منا بيضرب حاله بحجر كبير، ما حدا بينادي عزيته عكر مثل ما بينقال، بصير يعتبر حاله أنه هو مؤمن ولا نظير له. وحبك الشيء يعمي ويصم، حب الإنسان لنفسه يجعله أعمى عن رؤية حقيقة الأمور. يجزم الشخص بأنه مؤمن وأنه يحب الله عز وجل حبا عجيبا، ويصير يعبر بعض المرات: يا حبيبي يا الله. وينسى هذا الشخص أنه عندما يذكر شخصا يتذكر شخصا يعتبر أنه آذاه، بمجرد أن يتذكره أو يذكر أمامه يبطش به، ولا كأن هناك دينا أو يقينا أو حسابا في يوم القيامة. أو ينسى هذا الشخص الذي قد أكون أنا أو أنت، ننسى أننا عندما نغضب نصبح نتصرف كأسوأ غير المؤمنين. طيب وين هالحب لله عز وجل؟ الأخطر من ذلك أننا عندما نجزم بأننا مؤمنون وأننا نحب الله عز وجل نجزم بأن الله يحبنا، خلاص نحن منصير نصدر أحكام تماما كالتلميذ الذي يفكر بأن الأستاذ يجب عليه أن يعطيه العلامة الفلانية. نحن نتصرف على أساس أن الله يحبنا. هذا الأمر يحتاج إلى تعقل، إلى إنصاف، إلى موضوعية، إلى أن نخرج من وهم الغرور ونقيس حبنا لله عز وجل وحب الله تعالى لنا بمقاييس القرآن والحديث الشريف والرسالة العملية الفتوى. لذلك قلت تمس الحاجة إلى أن نقف جيدا، أن يقف كل شخص منا عند الآيات التي تتحدث عن الذين يحبهم الله. من هم الذين يحبهم الله؟ وعند الآيات التي تتحدث عن الذين لا يحبهم الله. كذلك تمس الحاجة إلى الوقوف عند الروايات، وسنجد مقاييس واضحة عجيبة تثبت بما لا شك فيه أننا بعيدون عن حب الله لنا، باعتبار أن مواصفاتنا مواصفات الذين يبغضهم الله عز وجل والعياذ بالله، وفي أحسن حالاتنا مواصفاتنا مخلوطة، فينا أمور يحبها الله ولكن أكثر الأمور الموجودة فينا لا يحبها الله عز وجل. وإذا أردت أن أذكر عنوانا واحدا لقلبي ولقلبك، عنوان العجب، شوفت الحال، الاختيال. الاختيال انه واحد مختال، يعني هو شايف حاله مكثر. وللأسف ان المرض في هذا المجال، هذا المرض فتاك بشكل كبير جدا. العزا مشترك، ما في شخص الا ويبني على نفسه، كما هو المثل الشعبي، ما حدا بنادي عزيته عكر، يعني لا أحد ينسب الخطأ إلى نفسه، وكل شخص يزن نفسه بميزان من الغرور قاتل، ولذلك تكثر الخصومات بين الناس. اثنين بحبوا بعضهم ومتفانين ببعضهم، وكل واحد يريد حقيقة أن يخلص للطرف الآخر. بعد مدة بصير بينهم ما صنع الحداد والنجار والرصاص وإلى آخره، بصير عداوات، ممكن يتطلقوا ممكن ما يتطلقوا، بيظلوا مع بعضهم، بس تبنى الحياة على أساس النكد والمعاصي والشيطان. شو السبب؟ أنه كل واحد بحب حاله، ما حدا بحب الله عز وجل. لو بيحبوا الله سبحانه وتعالى كانوا بيرجعوا له بالأمور اللي بيختلفوا فيها، بيقولوا خل نشوف شو رأي الشرع، شو بيقول الله عز وجل. بس كل واحد بصير يدور على الشرع اللي بيعجبه، لأنه هو شارعها، هو فتيها وخالص. ثم استخار وقال جيدة. وهم التدين يوصل هذا الإنسان إلى التفرعن، فبصير كل شخص يتصرف في الحياة الدنيا، شيخ، حج، مؤمن، مؤمنة، إلى آخره، يتصرف على أساس المبدأ الفرعوني، أنا ربكم الأعلى، على أساس المبدأ القاروني، إنما أوتيته على علم عندي. إذا إيدي بهالشغلة بتنحل، وما حدا بيقدر يحلها مثلي، كل واحد بصير يقول هيك. وأحيانا يعني أنا لله عبد ومسكنات باطلة لا قيمة لها، لكن القلب كل التكبر وكل التجبر، بس بالظاهر أنا العبد لله وإلى آخره، أو تلاميذك أو ما شابه، هذا هيك محط كلام. إذا نحن أمام مسألة نريد أن نقيس بها حب الله عز وجل لنا، ونعرف من خلال الآيات القرآنية هل نحن ممن يحبهم سبحانه وتعالى، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نعرف هل أننا ممن يحبون الله، باعتبار أنه الله عز وجل إذا أحب أناسا فلأنهم قد وفقوا لمواصفات، مجموعة المواصفات ينطبق عليها أنهم يحبهم، وهو سبحانه وتعالى هم يحبون الله وهو يحبهم، يحبهم ويحبون. قبل متابعة الحديث سأذكر قاعدة عامة، القاعدة العامة يمكننا من خلالها أن نعرف هل نحن ممن يحبنا الله عز وجل أو لا، بل أكثر من هذا، نعرف من خلالها مدى قربنا من الله عز وجل. مش واحدنا بيقضي عمره بيعمل أعمال عبادية قربة إلى الله. شو معنى قربة إلى الله؟ يعني بده يصير قريب من الله سبحانه وتعالى. شو يعني قريب؟ مش القرب المكاني، ممكن يكون اثنين عايشين مع بعضهم بس بعاد عن بعضهم، لأنه البعد جفا، مش منسجمين مع بعضهم. فإذا البعد معنوي بالنسبة لله عن الله عز وجل، والقرب معنوي. هذه القاعدة العامة وردت في الروايات، هي بكل بساطة مسألة عرفية. هلأ بين الناس، إذا واحدنا بده يعرف منزلته هو عند الشخص التاني، شو بيسوي؟ يستفتي قلبه، بيشوف منزلة الشخص التاني عنده قديش، مش بينقال لقلوب شواهد. هذه أمور عرفية في العلاقة بين الناس وفي العلاقة مع الله عز وجل نفس الشيء. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب. إذا واحدنا بده يعرف شو منزلته عند الله عز وجل، هل هو قريب منه سبحانه وتعالى، فليتأمل وليدرس وليدقق في أي شيء؟ في منزلة الله تعالى منه عند الذنوب. شو يعني عند الذنوب؟ يعني صار بده يغتاب، هون بيتذكر الله عز وجل ويمتنع عن الغيبة، صار بده يعصب بيتذكر الله سبحانه وتعالى. طيب نحن ضعاف فمنوقع بالتعصيب وبالغضب، بعد ما غضبوا وروق شوي مش الحال استغفر، تعود انه يطلب من الله عز وجل المدد والصبر، يصبره حتى ما يعود يغضب هيك ولا لا؟ هو بيعتبر حاله انه هو هيك حرورقي، بيحتد. هي شطارة، بسميها شطارة وبسميها قوة شخصية، وهلأ صاروا يسموها إرشاد أسري وبرمجة عصبية ودورات إدارية لستيفن كوفي ولا مدري مين، والحبل على الجرة. الشطارة، الذكاء، المهارة في أنسنة النفس، إن واحد يحافظ على إنسانيته، ولا مهارة ولا فن إدارة ولا شطارة في أن يمسخ الشخص إنسانيته بالحيوانية. حيوان بيعرف ينطح، حيوان بيعرف يسرق، الحيوان بيعرف يؤذي إلى آخره، الحيوان بيعرف يروح ويجي على بيته، الأكل الشرب التناسل الحيوانات تعرفها. كل هالمساحات، كل هالمجالات ليست مجالات إنسانية، فكل تصرف يصدر منا بناء للغرائز ويستطيع الحيوان أن يفعل مثله، معنى ذلك نحن بعدنا ما بدينا بأشهد أن لا إله إلا الله أبدا، لم نبدأ بعد بتقوية الإنسانية فينا، بحفظ جوهرة الإنسانية فينا. فبصير انه والله هذا الشخص هو الحيوان فلان، مش الانسان فلان، ما في انسان الا بالتدين. التدين يعني شو؟ العقل، يعني التزام نتائج الأدلة العقلية ان الانسان ينبغي ان يلتزم بالقانون الالهي، يخضع للقانون الالهي، ان يكون عبدا امام الحق سبحانه وتعالى، ولا شغلي حر فيها يقول انه انا رأيي هيك، انا على خاطري هيك، انا جاي عبالي هيك، واللي مش عاجبه يصطفي. وهي المسألة اللي بتخلي الخلافات توصل للسماوات بين الاشخاص في الاسر وغير الاسر. شو سبب الخلافات؟ العناد. العناد، العناد صفة حيوانية، وأن تخلد فيها المعاندين، تخلد فيها المعاندين، من هن أهل جهنم؟ العنيدين. طيب، فإذا إجا الشيطان قال له للشخص: أنت إذا ما كنت عنيد استوطوا حيطك، وإن لم تكن ذئبا أكلت كالذئاب، شو بدي يقول له؟ بدي يقول له هذا منطق الكفر، منطق الإيمان. فتوكلوا على الله، على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. منطق الإيمان: ادفع بالتي هي أحسن، مش ادفع بالتي هي أسوأ، مش انطح بالتي هي أسوأ، ادفع بالتي هي أحسن. إيثار، تسامح، وتوكيل الأمور، إيكال الأمور إلى الله عز وجل، وهو يحل المشاكل. تماما لما بنقال مثلا بالأمور العرفية: أعطي الخبز لخبازه، ارجع إلى المختص. هي المشاكل لا يحلها إلا حلال المشاكل. إذا من أراد أن ينظر منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده. الإمام الصادق عليه السلام في رواية نفس المضمون آخرها: فإن الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من نفسه. إذا مقياس سهل واضح، لكن تطبيقه الالتزام به بحيث أن واحدنا عن جد يكون منزلته تكون عند الله عز وجل عالية، مسألة صعبة. الأمير سلام الله عليه شو قال بالرواية اللي عنه: فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب. يعني تعرض لمعصية بخاف الله عز وجل، بهابه، بيحترمه سبحانه وتعالى، براقب حضوره، وبيمتنع عن المعصية ولا لا؟ بيشتغل مثل ما الإمام السجاد عليه السلام بيعبر عن اللي لا يراقب الله، أنه أخف الله عز وجل بصير عنده أخف المطلعين إليه وأهون الناظرين، أخف المطلعين عليه وأهون الناظرين إليه. يعني مثلا بده يصرخ بولده، الزوج أو الأم بدها تصرخ بهالولد، وفات ولد صغير من عند الجيران ببطله، يخشون الطفل الصغير ولا يخشون الله. هذه منزلة الله عز وجل عنا. شو الاحترام لله؟ وين حب؟ لما نقول مثلا واحدنا بيقول يا حبيبي الله، وين هالحب هذا؟ أو مثلا الغيبة، قاعدين مجلس وجاء ذكر شخص كما أشرت في بيننا وبينه حساسية، واتتنا فرصة، اجتنا فرصة فينا على طريقة حقد القلب اللي الشيطان بيزرعه فيه، نمسح الأرض فيه. بيخطر ببالنا أنه غيب، منوقف نراعي الله والله لا، بدنا نضحك الناس. بعض الروايات أن الرجل لا يتلفظ الكلمة في المجلس فيهوي بها، يريد أن يضحك أهل المجلس بها، انه بيتكلم كلمة غيبة او ما شابه، بده يضحك الناس على شخص، فيهوي بها في النار 70 خريفا، بيغمق لحاله بجهنم بمقدار 70 سنة كلمة. الدين علم، تدين مش مجرد انه هيك شغلة وحسب ما بيجي عبال الواحد، بيحب هالشغلات بيعملها، بيحب مثلا زيارة عاشوراء وادعية كمان بيواظب عليها، وبحب يظل يقصب بالناس، بيظل يقصب. هذا مش دين، هذه غرائزية بهيمية شيطنية. معاوية كان هيك، معاوية بشوف انه الصلاة قدام الناس بتنفعه عند الناس، بصيروا يقولوا عنه انه خليفة والى اخره، كان يصلي بس مش قربة الى الله ابدا. طيب، فنحن إذا الشغلات اللي منحبها بدنا، يعني المقياس عنا شو؟ هوانا، رغبتنا، يعني نعبد هوانا. رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا مشرك، اللي بيشتغل هيك مشرك. نحن بحاجة كثير لدورات قبل الزواج للشباب وللصبايا، واحد عن جد بده يصير متدين والله لا، تبنى الحياة على أساس رغباتنا وأهوائنا. خلاص جاي عبالي بلا تشتغل، بلا تشتغل. الشغل اللي الله عز وجل مخليه للمرأة الأمومة، صناعة الأجيال، تتعلم إلى آخر الدرجات اللي ممكن تتعلمها لكي تخدم أسرتها. كل حالات العمل، أو على الأقل أحيانا ممكن يكون في ضرورات، 99.99% من عمل الأخوات لا أساس دينيا له على الإطلاق. وما أكثر المشاكل الزوجية نشأ عن العمل، وما أكثر هدم الأسر التي يحصل عن طريق الذي يحصل عن طريق الاختلاط في العمل. لأنه حتى المتدينين يكثر بيننا الاختلاط الحرام، الحرام قطعا. وللأسف الشديد أنه كل ما صار العمل الإسلامي بأي بلد من البلدان، كل ما تقدم أكثر كل ما تفرنج أكثر، يصير المؤمنين اللي بيحافظوا على الجذور غرباء. هنا تمس الحاجة إلى الالتزام بتعليمات الولي الفقيه الإمام القائد المرجع السيد الخامنئي دام الله. خلينا نشوف شو بيحكي لما حكى عن مدرسة السيد القاضي القدوة، شو بيقصد. خطابات الإمام الخامنئي دام ظله، أخيرا مثلا خطاب عن الصلاة بمؤتمر حول الصلاة في الأهواز، تمس الحاجة لضبط حركتنا بالمدارس وبالمراكز وبكل مكان مع روح خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هذه الروح التي التقطها الإمام الخامنئي دام ظله وأجاد في تظهيرها وهو يصر عليها. لكن الغالب عنا في لبنان بناخذ من السيد القائد الجانب السياسي الأمور الثانية كأنه ما خصنا فيه. بالنسبة لعمل الأخوات، ينبغي أن يكون واضحا أن هناك ضوابط. للأسف هذه الضوابط يتم التلاعب بها عموما. طيب لو فرضنا أنه في هذه الدائرة في هذا الإطار أو ذاك بصير في تساهل، ليش المؤمنات بشكل عام بتساهلوا؟ وين مسائل الستر، المحافظة على الستر الظاهري بما ينسجم مع ستر الروح؟ لا، الشيء السائد عنا أنه المرأة إذا ما كانت تكرم بين قوسين وقحة، أنه بتحط نظرها بنظر الرجل وهو إنسان وهي إنسانة، هي عندها قوة شخصية وعنده قوة شخصية، طيب وين يغضوا من أبصارهم يغضوا؟ حكي هذا حكي الواضح أنه شو الغض، يعني الغض أنه ما يحدق ما يحملق، لا نحن بنعتبرها انه ضعف شخصي. شيء مرعب انه يكون واحد متدين ويبني حياته على اساس مفاهيم غربية، ومش متوقع من خريجي الليسي ناسيونال والفرير والاجواء اليهودية النصرانية الغربية الا هيك. لكن لما منقول نحن خط امام، يعني بنلتزم بالأحكام الشرعية، مش نصير نحن نحور المسائل الشرعية بحسب قناعاتنا. الآن تكثر بين المتدينين الموسيقى الحرام، تكثر الاحتفالات الحرام. شو يعني الأعراس انه بده يكون مختلطة، ولا منكون نحن رجعيين وطالبان ومتحجرين؟ بتكون الأعراس مختلطة، بيوت المسؤولين ودبكي، أنا تحديت سابقا والآن بتحدى أنه واحد يحط قدامه أجوبة الاستفتاءات للإمام الخامنئي دام ظله ويثبت لي أنه في دبكة حلال بحسب أجوبة الاستفتاءات، الدبكة حرام. والسيد القائد حاكي بأجوبة الاستفتاءات بهي الصفحة عن الرقص الحلال وبهي الصفحة عن الدبكة. الرقص الحلال يحرم الترويج له، يعني مثلا انه المرأة مع زوجها تستطيع ان تفعل هذا، لكن هل يجوز تعليم المرأة هذا الرقص الحلال؟ حرام، لا يجوز. الصفحة الثانية بيقول حكم الدبكة حكم الرقص. هالأمور اذا ما انتبهنا هي بالنتيجة تشكل سدا يمنع من بناء الشخصية بناء سليم. بتكون أحسن حالاتنا وآخرين اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلطة، كيف شكلها الخلطة؟ فيها مثلا شيء مئات آلاف الأطنان من الغيبة والنميمة والتكبر وشوفة الحال، وفيها كم جرام صبر، يمكن فيها كم جرام صبر، وممكن ما في صبر أبدا، في صبير في مر وحنظل. المسألة مش مستحيلة إنه واحد يكون متدين، لو كان هذا مستحيل ما كان الله عز وجل كلفنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نحن منتموضع بفهم خاص لبناء الشخصية، منصير بدنا نشتغل على الأساس، تحيط بنا ذنوبنا، ذنوب منصير بدنا نطلع على الطاعات ما فينا. ليش؟ لأنه صار بدنا فك من شد الوثاق، وفكني من شد وثاقي. هذا معنى أحاطت بنا ذنوب. يعني شفت الحال والغيبة والنميمة والصراخ بوجه الناس وجه هذا وهذا، والتجسس سوء الظن، هؤلاء كلهم بيختلطوا بيخنقوا الإنسان، بيخنقوا. إذا واحد كان ممكن يغص بالماء ويموت، يشرق بالماء ويموت، هي ذنوب شو بتعمل؟ إذن كل طاعة لله عز وجل قرب منه سبحانه وتعالى، وكل معصية بعد عنه. فإذا أراد الشخص أن يعرف منزلته عند الله، يعني كم هو قريب من الله سبحانه وتعالى، فليدقق كم يعصي وكم يطيع. إذا حسب الشخص منا بيوم واحد طاعاته بيوم ومعاصيه بيوم، كم مرة أطعت الله عز وجل أيها القلب، وكم مرة عصيت في هذا اليوم؟ تطلع النتيجة قديش هو قريب من الله حسب طاعاته، وقديش بعيد بحسب معاصيه. الشيء المرعب أنه نحن فهمانين التدين، مش أنه واحد من أول بلوغه إلى أن يموت هو مكلف ما دام واعي، ولازم كل حركة وسكنة، كل فعل، كل نظرة، كل ما يصدر منه أو يمتنع عن القيام به بده يكون بناء لحكم شرع. نحن لا نعتبر شو التدين؟ التدين أنه في صلاة وفي بعض الأعمال هيك، أنه والله الأحكام الشرعية من قبيل أنه واحد يتصدى مثلا، ممكن يخمس، ممكن لا أنه يظل ما عنده شيء، وحتى إذا ما عنده شيء بده يحسب حساب الخمس، خصوصا فاضل المؤونة، ممكن ما يكون عنده مطلوب منه يدفع خمس إلا اللي بيزيد من مونته السنوي، ممكن يكون مبلغ جدا صغير بس بده يبرر ذمته. فنحن فهمانين التدين أنه واحدنا بيشتغل مثله مثل الفرنجية، مثل الكفار، مثل اللي بلدين. مثلا نحن بهالبلد بنشوف فينا ناس متدينين وناس مش متدينين، شو الفرق بيناتهم؟ بتشوف انه بالصلاة، بالستر، من رشو، بس باقي الامور، طريقة التصرف، التعامل نفس الشيء. هونيك في إصراخ وهون في إصراخ. أحيانا بتلاقي عند غير المتدينين في أخلاق مش موجودة عند بعضنا اللي عاملين حالنا متدينين، ما بقول مش موجودة عند المتدينين، معناها نحن فهمانين التدين انه دهان، انه واحد متدين ومش متدين مثل بعضهم، بس في فرق بكم شغلة. هذا مش دين، هذا افتراء على التدين. التدين أن يسلم الشخص وجهه إلى الله عز وجل وهو محسن، التدين أن يفوض أمره إلى الله، أن يتوكل عليه، أن يطيعه عز وجل في كل شيء، هذا اللي بيوصل لحب الله. لكن التدين أنه هو يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع خمس شغلات والباقي يشهد أنه هو الله مش رسول الله، هو بده ينفذ رغبته، جاي عباله يغتاب هذا، خلي 20 شيخ ويقولوا غيبة وحرام، خلاص هذا واجب غيبته، هيك بصير هو يشرع. معنى هذا الشخص يعبد هواه مثل ما قالت، مشرك، ما له علاقة بالتدين. حتى إذا كان شيخ وتسعين سنة عمره وحفة أبره بصير مثل ما بقول لقلبي ولغيري انه بصير هذا اسمه العالم الجليل المشرك فلان، مشرك مش مؤمن، ما له علاقة بالإيمان. اللي بيعبد هواه وبده يقضي عمره شو بيجي عباله، بده يتصرف هو، يعني بيجي عباله انه يغضب عليها بده يغضب، يعيط يعيط، ممكن يكون بيه وامه، وين تدين؟ الزوج بيجي عباله يضرب مرته بده يضربها، مين انت حتى تضرب الولد الصغير ابنك؟ لا يجوز ضربه ضربا مبرحا، يعني بيعلم، ما بيجوز. طيب شو اللي بيخلي احنا الوضع العام عنا والتصرفات الحيوانية مش الانسانية؟ لاننا لا نريد أن نعبد الله عز وجل كما يريد سبحانه وتعالى، وكما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، بل نريد أن نعبد الله انتقائيا. نحن من نقى التدين هيك، وكل واحد منا كيف مثلا بالطبخ، كيف بالخياطة، كيف بالكتابة، بالتأليف، بالبيع والشراء، أنه بصير هو عنده مدرسة، طريقته هو بالتدين. بدنا نخلق نحن دين لإلنا، وهم نعتبرها أنه شطارة كمان. هذا اللي لازم نعبر عنه للأسف الشديد، ومرعب هذا الكلام، أنه نحن قوم إذا ما انتبهنا لأنفسنا إلا من عصم الله. نحن ناويين نشغل الله عز وجل عنا، منقل له هذا الدعاء لاستجابة الدعاء، ودعيتك أنا ليش ما استجبت لي، منحاسبه كمان. إذن عندما تكون هذه منزلة الله عز وجل عندنا، فهذه هي منزلتك يا قلب عند الله. مسألة بدها حل. الحل بأنه نشوف من هو اللي بيحبهم سبحانه، من هن اللي بيحبهم عز وجل. ذكرت صفتين بالآيات بالحديث السابق، الصفة الثالثة أن الله يحب المتقين. المتقين من هن؟ على الآدمي وباختصار، المتقون هم الذين يتقون سهام إبليس. إبليس بده يظلهم، بوجه السهام، يريد أن يغويهم، يفتنهم مثلا بحب المعاصي إلى آخره، السهم بيستقر بقلبه، بصير هو يشتغل على الأساس. المتقي يتقي هذه السهام، يعني بيخلي في وقاية درع بينه وبين سهام إبليس، وبالتالي هذا الدرع بيكون درع بينه وبين غضب الله، يعني لا يعصي الله فلا يغضب الله عز وجل عليه. التقوى هي عبارة عن ورع يحجز الإنسان عن المعصية. شو يعني ورع؟ إنه واحد إجا وقت الصلاة، تأخير الصلاة في خسارة كبيرة. بعدنا مش عم نحكي عن الحرام، بجوز تأخير الصلاة بس بيخسر ثواب عظيم. الورع بخليه يحرص على هذا الثواب العظيم، لأنه ما بيعرف حاله يوم الأيام قديش بيحتاج حسنات. طيب ليش واحد لما بده يحصل مصاري بحط قدامه أعلى ربح ممكن؟ ليش لما بدنا نحصل ثواب بنحط قدامنا أقل ربح ممكن؟ منقول المستحبات مش واجبة، الواجب كمان منصير نتساهل فيه بحيث انه بصير حسناته أقل. الورع والتقوى يظهر بشكل واضح، يظهران بشكل واضح أمتى؟ لما يكون واحد لحاله بينه وبين الله. عم اتفرج على التلفزيون وما في حدا، في مشهد حرام، شو بيسوي؟ هون ببين عنده تقوى ولا لا، عنده ورع ولا لا. الأمر الذي يجعل الإنسان صاحب تقوى تذكر العرض على الله. شو العرض على الله؟ الحساب. شو الحساب؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. يعني إن شاء الله الزوجان لما بيقعدوا عيطوا على بعضهم وبيحكوا كذا بنائهم راحت القصة هيك أبدا. أحصاه الله ونسوه يوم القيامة. كل أسرة مش فيلم، نفس العمل بيجي، مش صورة مثلا أو أنه أبعاد ثلاثة، أبدا نفس العمل. ووجدوا ما عملوا حاضرا. باليوم الفلاني بفترة الخطوبة كانوا عم ينافوا على بعضهم وبيحكوا هيك، والكذب اللي انحكى بوقتها ببين هونيك، ببين كذب. بعدان تسلسل الأحداث، كل المسائل، كل صرخة، كل عبرة، كل حكي، كله كله موجود. وجدوا ما عملوا حاضرا. في حل وحيد أن لا يراه الإنسان، أن يتوب توبة حقيقية ويتصرف مع الآخر كما يريد الله عز وجل. هكذا ينسي الله عز وجل الملائكة وبقاع الأرض، الأرض بتسجل مطرح اللي تخابطوا فيها، تصارعوا بالكلام بالمسبات بالأذى من شو، انت أهلك انت أهلك انت، هؤلاء كلهم موجودين. إذا تاب الشخص الله عز وجل ينسي الملائكة وينسي بقاع الأرض وينسي الزمن، الزمان بسجل. هلا بيقولوا لك التقدم والتطور والتقنية، تطور على الله عز وجل. من الأول الله سبحانه وتعالى عم بيقول الأعمال تسجل، عم بيقول إنه السماء تفتح بالحكي. هلا نحن صرنا هيك مصروعين بالريموت، إنه هيك يعني شغلة. ما من الأول الملائكة عم بيقولوا إنه بتدعي وبشوف إنه السماء أمطرت، الذنوب بتيبس المطر، تمنع المطر، تقفل أبواب السماء، الاستغفار يفتح أبواب السماء. هلا آخر شيء واصل له الثورة المعلوماتية، أو إنه جربوا قبل سنين هون مثلا إنه من بيروت يفتحوا بأمريكا شبابيك عبر الانترنت ومدري شو. خير ان شاء الله، هذه ولدانات يعني مثل سنجري بمطرحة نائية هيك، بضيعة نائية، انه بيعتبر حاله انه هو متطور جدا. المهم التقوى هي عبارة عن يقين بأن الله عز وجل حاضر ناظر، وأن أعمالنا كلها تأتي يوم القيامة نراها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خايفين ويقولون يا ويلتنا. من هن المجرمين؟ نحن بس نقرأ هيك آيات ونصير نزت على غيرنا، ما خصنا فيه، نحن أساس نحن المؤمنين، لأن الشيطان بيخلينا نعجب حتى نظلنا غرقانين بالضلال. مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعمال مسجلة. شيء مرعب إنه نحن متدينين قالوا نعتقد بهالأمور، وبس واحدنا يختلي مع المعصية يقدم على المعصية، ولا كأنه لا في الله ولا في دين ولا في يئين ولا شيء. طيب بعدين بيرجع بيتوب؟ لا، بظل مصر على المعصية، معاصي الغيبة. الآن الغيبة صايرة فاكهة المجالس. فإذا ناس صار عندهم جمعية أو مدرسة أو مؤسسة أو حزب أو حركة تنظيم مثلا، سواء كان صغير أو كبير، كيف بصير يشتغلوا؟ بصير يعتبروا أنه هن آلهة المسؤولين، بدني قيموا الناس كلهم وتكثر الغيبة. بالمناسبة هون داخل الأسرة خلينا ننتبه لغيبة أولادنا، أنه ولد عمل شغلة غلط نجي نفضحه قدام العائلة، هذه غيبة 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 ونحاسب عليها، فإسقاط. الله عز وجل لما بتظل المسألة معه وبعدين الشخص بيعدل بتوب بيغفر له، وإذا كان ولد صغير بعده مش محاسب. لكن الناس اللي يعرفوا بهالأمور كيف بيظلوا لولد الولد يتعاملوا معه هيك إنه هو عمل هالشغل. وللأسف هلأ عم تكثر أمراض الاعتقاد بأنه المدرسين المدرسات هؤلاء مربين، هؤلاء مربو الأجيال، وهن بصير عندهم نظريات وآراء ولازم نجيبه ونواجهه هيك، وإذا قلنا له قدام الطلاب دقيناه بالوجه أو ما شابه مرتين بصير يعني عم نشرع دين غير دين الله عز وجل للتربية ولغيرها. لا، واللطيف انه هن هول اللي عاملين حالهم مدربين بيخلوا الاولاد يطلعوا باكثر مدارسنا اللي بيقولوا عنها اسلامية، وان شاء الله بتصير اسلامية، بيطلعوا من المدارس ومش مصليين. وين هالتوجيه هذا؟ وين الارشاد؟ وين المدرسة الاسلامية؟ أنا بتذكر لما كان وضعنا بلبنان فيش عنا دروس دين بالمدارس نهائيا. وقتها والد الشهيد حمدان حمدان المرحوم الحاج حسن حمدان حمل هالهم، كان هو وخيه عندهم محل صناعة جزادين وقشط أحزمة بالغربية صوب ساحة رياض الصلح. فقال له لأخوه أنت قادر تدير البيتين، أنا بدي أتفرغ جمع أموال نحط مدرسين، أسسوا جمعية التعليم الديني. طيب جمعية التعليم الديني تأسست، أنا بتذكر سمعت منه قبل وفاته ما كان راضي عن نمط الشغل بمدارس المصطفى وغيرها. معقولة مدارس مصطفى ومدارس الإمام المهدي بيطلعوا الأولاد مش مصليين يا ناس؟ طبعا حكيت مع اخواننا هلا في بعض المدارس، مدارس الامام المهدي صاروا عم بيصلوا بس انت مش وقت الصلاة. طيب ليه؟ ليش الرياضة وقت الرياضة والصلاة مش وقت الصلاة؟ التقوى هي عبارة عن تذكر الآخرة ليمتنع الشخص عن المعصية. هاي النقطة كتير أساسية، أنا ناوي كنت خلي بآخر الدرس ملاحظة مخليها، بس بلكي ما وصلت لها راح أقول هلأ هاي الملاحظة. خلي يلتزم كل واحد منا أنه يوميا يقرأ صفحة عن الآخرة، صفحة. إما آية بتتحدث عن الآخرة وتفسيرها أو قصة من كتاب القصص العجيب اللي بيحكي عن الغيب والإيمان بالغيب وإلى آخره، أو مثلا صفحة من كتاب منازل الآخرة للشيخ عباس القمي العالم الجليل اللي عم بيحاربوه بعض أشباه المشايخ اللي بيعتبروا أنه ممكن يكون فيهم مخلصين بس بيعتبروا أنه هن يعني حداثويين ومعاصرين وبيفهموا، صير يحاربوا لك مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي اللي أمضى 20 سنة بتأليف سفينة البحار وعنده كتاب الكنى والألقاب في الرجال وكتب عديدة في علم الرجال، وبيعرفوا الرواية اللي بيختارها شو هي، وهو من شيوخ الرواية شيوخ الحديث للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. يقرأ واحد مثلا صفحة في كتاب منازل الآخرة يوميا، خلص ويجيب كتاب تسلية الفؤاد للسيد شبر، خلص ويجيب كتاب المعاد للشهيد دستغيب، خلص ويجيب كتاب المعاد مثلا لشيخ فلسفي مجلدين عن المعاد، يجيب كتاب معاد لحدا للشيخ قراءتي، في كتب عن المعاد كثير، يوميا بدي يقرأ صفحة عن الآخرة. ما يقوي الإيمان بالغيب، وبدي يقرأ عن إما سكرات الموت أو القبر أو عالم البرزخ عموما أو يوم القيامة، في عندك المواقف كلها، الصراط، الميزان، تطاير الكتب، يوميا بدي يقرأ له صفحة. طبعا إذا أمكن أنه الزوجين يوميا ربع ساعة يحكوا بشيء من هالقبيل وتبنى الأسرة على أساس ذكر الله واليوم الآخر يكون شيء مختلف، ساعتها بصير ممكن أنه يفيقوا الكل بالبيت على الفجر ولو 10 دقائق، يصلي واحد صلاة الصبح مثل ما بقول لكم عادة، أنه لا أذان لا إقامة لا قنوت لا سجدة شكر لا تسبيح ولا شيء، يرجع ينام. الصلاة اللي بحبها الإمام الصادق، وبيقول إني لأمقت الرجل، إنه بيظل نايم ثم يبادر إلى قريب الشمس، يبادر إلى صلاته، يكرهه الإمام الصادق. إذا الأمر الذي بنيت عليه بيوتنا نحن، أكثر بيوت المتدينين تبنى على ما يكرهه الإمام الصادق صلى الله عليه. تعرفوا إذا واحد مثلا عم بتاجر وقالوا له أنه في صفقة ربيحة جدا بدك تفيق الفجر 10 دقائق، بتحصل يومية مثلا مليون ليرة، في حدا بيظل نايم بهالوقت؟ مرة عم بحكيها بمجلس رد واحد قال ما بيقعد حدا ينام أصلا، يعني أنه بلكي بتروح عليه النومة فبيظل فيق كل الليل. طيب ليش ما عنا يقين بثواب الله عز وجل نحن بحيث نشتغل؟ ولا شو بدنا بغيرنا؟ خلي كل واحد يقول انا الشيخ شو، ليش ما بلتزم؟ انا فلان ليش ما بلتزم؟ اذا انسان بده يبني دينه بده يبدي من هون، صلاة الصبح بالخصوص. ويظهر من كلام المقدس الشيخ بهجت انه اللي بيهتم على بصلاة الصبح اول وقتها يوفق لباقي الصلوات اول وقت. طيب ممن يحبهم الله عز وجل، وهنا تسكب العبرات، الصابرون. قديش العلاقة بينه وبين الصبر مضحك. إن الله مع الصابرين، بيقوله واحد أيمتى هو معصب، إن الله مع الصابرين، من قبيل إن لله وإن إليه راجعون، هو أيمتى هو بده يبطش بحدا، يعني لا فهمان إن لله ولا فهمان إن إليه راجعون، وكمان مش فهمان إن الله مع الصابرين. إذا واحد بده يتأمل القرآن الكريم قديش في حكي عن الصبر، شوف بأشكال مختلفة، من جملتها لو فرضنا ما في إلا هالآية، لاحظوا في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذا نوع من الصبر المجاهدين المتميزين. أو مثلا قول تعالى ولا تستوي الحسنة، وهنا أكثر ما تسكب العبرات. الحديث عن الصبر تسكب العبرات، بس أكثر شيء تسكب هون هذا المبدأ القرآني المضيع. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني من معانيها الآية أنه تعاملك مع الناس مرة بيكون منيح مرة بيكون مش منيح، ومش مثل بعضهم هول. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا واحد قرر، إذا بدنا نفهم هالآية قديش صعب علينا لأنه نحن بنينا أنفسنا باتجاه آخر. إذا واحد بده يقرر هيك أنه ما بده يعصب على حدا نهائيا، بده يربي ابنه مثلا ولا مرة بده يعصب، حتى الشغلات اللي يعني تكاد تفقد الشخص صوابه أو تفقدنا عادة صوابنا بدنا نعيد النظر فيها. القاعدة العامة اللي لازم نقتنع فيها وصعب نطبقها بس بكرمه ممكن، مش صعب، مستحيل نطبقها إلا بكرمه عز وجل. شو هي القاعدة؟ إنه واحدنا بمجرد ما يعصب معناها فشل. إذا عم بربي أولاد، عم يتعامل مع حدا، زوجين مع بعضهم بعصبوا على بعضهم، فشلين. معلم بمدرسة، معلم بمدرسة، مجرد ما يعصب واحدهم معناها هو صغير ما قادر يتعامل مع هالصغير. الصريخ والعياط وكذا هذا علامة فشل. قديش هو هالفشل بحجم الصراخ؟ معناها هذا الإنسان الفاشل بعده مش بادي بالإنسانية. الإنسانية بيبدي فيها بصير يتطور. طيب بيقدر الإنسان؟ لا ما بيقدر، لكن الله بيقدر. مش نحنا دائما منقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب ليش بهالمسألة لما الشيطان بيقلنا أنت ما بتقدر تصبر، منين بدك تجيب الصبر؟ ليش ما منقول له لا حول ولا قوة إلا بالله؟ اللي خلى أم النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام تصبر هذا الصبر العجيب هو نفسه عز وجل اللي بيقلنا ادعي بطلب الصبر، انه الله يجعل الصبر يتدفق عليك. ربنا وافرغ علينا صبرا، كيف واحد بيمسك هالدلو وبيفرغه على حاله، افرغ علينا صبرا. هو سبحانه وتعالى حاضر يعطي صبر هالقد، بس المشكلة بيناتنا خلينا نعترف مشكلة، نحن ما منطلب الصبر ومش ناويين. نحن كأنه حالفين أيمان مغلظة، بدنا نقضي حياتنا دون أن نتدرب على الصبر. وإذا تدربنا شوي بتحرقوا صابيعنا ونرجع إلى قواعدنا غير سالمين. ثقافة الشيطان، ثقافة أمريكا، ثقافة المادية، ثقافة الغربية، هي هي الثقافة اللي نحن عم نحطها بقلب الثقافة الدينية ونحسب أننا نحسن صنعا. قبل مدة ذكرت بحديث سمعت ابن السيد الطباطبائي سيد عبد الباقي أن يشوفه بقم قديما، فتوفى الله يرحمه. قبل وفاته في مقابلة كان معه على قناة المعارف، خاصة بقناة المعارف حول السيد الطباطبائي، من جملة الأمور العجيبة الملفتة في المقابلة بيقول السيد عبد الباقي، هو الوحيد للسيد الطباطبائي، بيقول أنه لم يرى أباه أو والدته يوما من الأيام يتكلم أحدهما مع الآخر بصوت عالي في إساءة، أنه مجرد رفع الصوت بوجه الثاني ولا مرة بحياتهم. هذا ممكن؟ أنا وياكم بحسب المعودين حالنا عليه بنعتبرها مستحيل. ليش؟ لأنه ما بنفهم شو معنى المبدأ القرآني ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة الله بيحل لك إياها كأنه ولي حميم. تعرفوا قديش الحب، حب الله لخلقه في هالآية عم بيقول يا حبيباتي إذا أنتوا واجهتوا مشاكل ما تحرقوا دمكم وأعصابكم لأنه مش رح تقدر تحلوها. كيف الأم أو البي بيقول للولد الصغير حبيبي إذا مثلا قطعت المي وكذا ما تقعد تقهر بحالك، بس أنت خبرني. الله عز وجل عم بيقلنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن بكفي أنه واحدنا يقول يا رب دخيلك أنا والله بعجز، أعجز من أني واجه بإحسان، منحني الصبر، صبرني يا رب، أعطيني قدرة من عندك أني ما أعصب وتولى أنت حل هالمشكلة. لا نحن منقول له أنت دبر لنا رزقاتنا وهذه المسائل ترك علينا. هذه حقيقة. وما أبرئ نفسي شهد الله، بدنا نحكي بموضوعية، في ورانا حساب. مقررين انه بدنا نقضي عمرنا نشتغل على ذوقنا على طريقتنا. نحن كيف مقتنعين؟ مقتنعين هيك خلص. شو اصبر يا شيخ؟ عم تحكولنا امور هيك مثالية وطوبوية والى اخره. البشر بشر والله غفور رحيم بيغفرنا، يعني نحن عم نشرع على الله عز وجل. بيقلنا ادفع بالتي هي احسن، من قله شو يا شيخ؟ شو ادفع بالتي هي احسن؟ اذا ما بطشت بهذا الشخص وفرجيته مين هو بدي استوطي حيطي. طيب هذا دين الله عز وجل هيك، ولا نحن ماشيين عليه شيء تاني ما له علاقة بدين الله؟ ليش عم نفضل ديننا على دين الله سبحانه وتعالى؟ والأدهى ليش عم نقول متدينين؟ هذه الحالة شو بيقول عنها الله عز وجل؟ بيقول وما الآية اللي بعد كأنه ولي حميم مباشرة، وما يلقاها إلا الذين صبروا. بعد شوفوا قديش عظمة الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تعرف شو معناها الآية؟ معناها اللي صبروا حظهم أعظم من أصحاب الحظ العظيم، لأنه ذكرهم أول شيء. مين هن اللي بيقدروا يواجهوا الإساءة بالتي هي أحسن؟ ادفع بالتي هي أحسن. مين هن هول؟ الذين صبروا. وكل واحد منهم يصدق عليه وصف ذو حظ عظيم، بس الذين صبروا مقدم. في إشارة هون للسيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان بيقول انتبهوا ادفع بالتي هي أحسن، هذه غير ادفع بالحسنى. بالحسنى مطلوبة، مثلا انه واحد يواجه بالإحسان بالإحسان. بيقول بالتي هي أحسن يعني أحسن الحسنى. يعني واحد أذاك واغتابك وظلمك وإلى آخره، أنت أعظم ما يمكنك أن تخدمه شو هو؟ اشتغل هيك وقل له يا ربي أنا عيدك عم بشتغل هيك، خلصني من شرور نفسي وغيره. من يحب أن يصفح الله عز وجل عنه فليصفح عن الآخرين ويدعو لهم، يخلي صفحه على عن الآخرين في قلب طلبه الصفحة من الله عز وجل. يعني واحدنا بيساعد حاله على الصبر، انه الله عز وجل عم بيقول لي اصبر وانا مش قادر اصبر، شو بدي اسوي؟ بيقول له يا ربي انا راح اصبر واعفي عن هذا، بلكي انت بتعفي عنه. بحس واحدنا انه حقق شيء لإله، انه عم بيحقق العفو من الله عز وجل. ثم الآية اللي بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نزغ الشيطان، بدنا نلجأ إلى الله عز وجل. هذه الاستعاذة فرع التوكل. إذا نحن من جماعة التوكل على الله نستعيذ بالله ونلجأ إليه. للأسف إذا دققنا بأنفسنا منشوف نحن كل واحد منا عامل محامي لحاله، بدش يتوكل ولا على لا على الله ولا على حدا أبدا، ومنعتبرها هي شطارة، هي قوة الشخصية. الكلام عن المتوكلين والمقسطين، وأيضا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هي الصفات يأتي الكلام عنها إن شاء الله، لكن أقف هنا عند العملية الأخيرة باعتبار أنه الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شهادة الشهداء الأعزاء بالقنيطرة، الشهادة سيكون لها ما بعدها، يعني ببركة الإمام الخميني والسيد القائد والجمهورية الإسلامية والمقاومة الإسلامية ودماء الشهداء، أسس الله عز وجل به العملية في القنيطرة لمقاومة إسلامية ستكون بعظمة المقاومة، مش مفصولة عنها، لكن هذه المقاومة القادمة سيشارك فيها العراقي والسوري، ممكن أفراد شاركوا هون، وهذه المقاومة القادمة لا يقف في وجهها حدود وسدود وسنيورة و14 أذار وآل سعود، بعد حدا قادر يوقف مقاومة. هي المسألة بتبين أبعادها بالتدريج، ولا بديت بركاتها. الشغلة الثانية اللي حابب أقولها هون، هي المنطقة اللي استشهدوا فيها الشهداء على بعد كيلومترات منها في قرية اسمها عين الوردي، على الانترنت مكتوب عين وردي، هي المنطقة اللي استشهدوا فيها التوابين. توابين اجوا من الكوفة 3000 مجاهد وهدفهم دمشق، احتلال دمشق وقلب نظام الحكم الأموي في دمشق. وصلوا أول شيء مرقوا بقرقيسيا اللي هي دير الزور، وكملوا وصلوا قريبين من دمشق، هي المسافة منطقة بالجولان لدمشق. ليش عم بيركزوا التكفيريين هلأ هونيك؟ لأنه بدنا يفوتوا على دمشق من هونيك. هذا الكلام أنا كنت سامعه من بعض الشهداء أنه تركيز التكفيريين هيك. المهم المقبرة اللي فيها قبور التوابين 2700 شهيد، رجع منهم 300، إجوا 3000، انتصروا أول شيء بالمواجهة، بعدين بعثوا لهم من دمشق 30,000 مقاتل، يعني 3000 بعثوا لهم 30,000 بالإضافة للي كانوا بعثينهم قبل. فالمهم استشهد 2700. هالمنطقة اللي استشهدوا فيها في مقابل بني أمية المتحالفين مع يهود قريظة وخيبر والقينقاع، هلأ المجاهدين عم بيواجهوا بهالمنطقة اللي فيها التكفيريين المتحالفين مع اليهود عبر بوابة الجولان. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قال كنا نخطط لأمر، بعدين نشوف حالنا مشغولين بأمر تاني، بعدين يتبين انه الأمر التاني هو الصح. لما صارت عملية الأسيرين ما حدا كان مخطط للمواجهة، الله عز وجل مشى الأمور، حرب تموز. هلأ الخير فيما وقع، لما صارت الحرب على إيران بداية الحرب الإمام طلع قال الخير فيما وقع، ما حدا كان يتصور شو يعني الخير فيما وقع. لو مش صار هالحرب على إيران ما كانوا تدربوا الحرس الثوري، وما كانوا صنعوا سلاح اللي صنعوا، وما كانوا نقلوا التجربة للعراق وللبنان ولسوريا، ما كانت تحققت الانتصارات كلها. أصلا المقاومة الإسلامية ما كانت وجدت. أنا بتذكر بداية المقاومة الإسلامية ما حدا بلبنان كان بده مقاومة، وهلأ تنذكر ما تنعاد قداش تذبح من الشباب من المجاهدين على أيدي الداخل من الشيعة. طيب ماشي خلصنا. المهم نحن في مرحلة حاسمة جدا، يجب أن نعرف واجبنا في الوقوف مع المجاهدين. بالإسلام ما عندنا مقاومة ومجتمع مقاوم، الكل بدنا يكونوا مجاهدين. المرأة اللي فيها تتدرب بدأت تتدرب على أي شيء، بالإضافة إلى التدريب الرجال والنساء، التدريب بشكل طبعا مع مراعاة الضوابط الشرعية، كل واحد يدرب زوجته، هي بتدرب أخوات إلى آخره. مع هذا الأصل العبادي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ومشاركة المجاهدين بالدعاء لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعاء. ومن خير الأعمال اللي بصير فيها مشاركة المجاهدين الصلوات. بمشروع الصلوات نحن الآن عندنا 5 ملايين صلوات يوميا لتسهيل أعمال معينة للمقاومة الإسلامية عزها الله، يوميا 5 ملايين. قبل فترة شفنا راح نخلص، نحن شوي اجينا تبرع 75 مليون، بعدان كمان 75، وهكذا. انا قايلكم سابقا بعمليات القصير نحن خصصنا 500 مليار صلوات لنصرة المجاهدين، بعمليات القلمون 500 مليار صلوات لنصرة المجاهدين. طبعا الاستخارة بتحدد قديش المجاهدين في العراق، في اليمن، في اي مكان تطلع الاستخارة. ان شاء الله بتكون مشاركتكم للمجاهدين في الصف الواحد من خلال هذه الصلوات، ثقافة الصلوات اذا نشرت في اي مجتمع بتحصنه للمجتمع وبتوفق لتحلي بمكارم الاخلاق. الامام الخميني رضوان الله عليه بيعبر هذه الصلوات اسقطت الامبراطورية الاموية واسقطت الامبراطورية العباسية، وما تزال قادرة بإذن الله على إسقاط الدول الجور. ومن أعظم الأسباب للحصول على محبة الله عز وجل هذه الصلوات، لأنه نحن ذكرنا الدائم إلو سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، هذا الذكر الدائم آثاره عظيمة، يهدم الذنوب هدما، بعدان ينير القلب بالدنيا والبرزخ ويوم القيامة. فالإدمان على هذا الذكر بحيث أنه يصبح وردا للإنسان ملتزم فيه بشكل دائم هو عبارة عن إدمان ومواظبة على عمل لا نجد في الروايات ما يشبهه من الأذكار اللي تم التأكيد عليها. الذكر الأول ذكر اللهم صل على محمد ومحمد، لأنه في ذكر الله عز وجل، ومن خلق الكون لأجلهم، الذين لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بهم، الرسول وأهل البيت. خلاصة الدنيا، خلاصة الوجود، قصة الحياة على وجه الأرض يعبر عنها ورد وذكر اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وأساتذته وتلامذته خصوصا المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء العمليات الأخيرة وكل شهداء الشام، ووالد الشهيد حجازي وجارنا المرحوم الحج أبو علي فواز، إن شاء الله يكونوا ملحقين بالشهداء، وإلى أرواح شهداء الإسلام في البحرين والعراق والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، ولأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.